إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الفقرة في بيان الكلام على مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد هما يتعلق بباب الأسماء والصفات. فقال رحمه الله تعالى: أولا، واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة. لا يجوز الخوض والكلام في ذات الله جل وعلا، وإنما خاض في هذا الباب من لم يسلم للنصوص. الذي ما سلم ولم يستسلم لنصوص الشرع خاض في ذات الله جل وعلا. وقد منع العلماء وحرم العلماء الكلام في ذات الله، لأن بماذا ستتكلم يا رب يا عبد الله في ربك، ولم تحط بربك علما جل في علاه. يقول إمام مالك رحمه الله تعالى، قال: إياكم والبدع. قال رحمه الله: إياكم والبدع. فقيل: يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله. أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون بإحسان. ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يراجع هذا الأثر في شرح السنة للبغوي. الحاصل أن إمام مالك، وعلى هذا جرى السلف رحمه الله تعالى، أنهم يلمزون البدعة ويرمون الضلالة في حق هذا الصنف، من خاض في أسماء الله ومن تكلم في ذات الله في علمه وفي قدرته، فإن هذا ليس على منهج سوي. وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لنا ما هي الوجهة الصحيحة وما هو الواجب إزاء هذا الباب، وهو باب الأسماء والصفات. ذكر رحمه الله تعالى منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح، وخلاصة هذا المنهج وخلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هو ما سطره هنا: إثبات كل اسم أو صفة أثبتها الله لنفسه، وإثبات كل اسم أو صفة أثبتها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا بهذا القول وبهذا الأمر يا عبد الله تعلم أنك على منهج سلفك الصالح. ويجرنا هذا الباب إخواني في الله إلى أن نسرد سردا سريعا حتى نعرف ما وجهات نظر المخالفين لأهل السنة في هذا المعتقد. ما اختلف أهل القبلة في باب الأسماء والصفات على عدة تيارات وعلى عدة جهات، وهي تختصر على 5 مذاهب. المذهب الأول مذهب من قال أن المسلم عليه أن يأخذ بظاهر النصوص، عليه أن يأخذ بظاهر النصوص على وجه يليق بالله، على وجه يليق بالله جل وعلا، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة. كل نص في باب الأسماء والصفات فإنهم يقرون به وإنهم يصفون به الباري جل وعلا، لكن بقيد على وصف يليق بالله سبحانه وتعالى. ودليل هذا الباب هذه الآية التي ذكرها المؤلف: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات السمع والبصر لله، لكن بهذا القيد: ليس كمثله شيء. فأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الأسماء والصفات لله جل وعلا على وجه يليق بالله، من غير تكييف، من غير تحريف، من غير تعطيل، من غير تمثيل، إنما يثبتون الاسم والصفة على كمال الله جل وعلا. المذهب الثاني، وهم قالوا كذلك، أن نجري النصوص على ظاهرها، أن نجري النصوص على ظاهرها إلا أنها من جنس المخلوقين، من جنس المخلوقين. فهم أرادوا بهذا أن يأتوا لأي اسم وصفة لله جل وعلا فيثبتونها لله جل وعلا ويشبهونها بصفات المخلوقين. يقولون مثلا أن يد الله كأيدينا، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، يجعلون النصوص على ظاهرها ويشبهون الله بخلقه، وهذا قول باطل، قول منكر، قول باطل منكر. إذا كان المخلوقات فيما بينها في صفاتها لا تتماثل ولا تتشابه، فكيف بين صفة الخالق والمخلوق؟ فالأمر أبعد وأبعد. ولهذا ذهب من ذهب من السلف إلى تكفير هذه الطائفة. يقول نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. فخلاصة هذه المسألة إذن هالفرقة الثانية هي وافقت أهل السنة في الشطر الأول أنهم أجروا النصوص على ظاهرها، المذهب الأول والثاني على هذا الشطر إجراء النصوص على ظاهرها، إلا أن المذهب الثاني قالوا مع تشبيهها بالمخلوقين، مع تشبيهها بالمخلوقين، فينبغي التمييز. أما مذهب السلف فقالوا إجراء النصوص على ظاهرها على وجه يليق بالله، وأما هؤلاء إجراء النصوص على ظاهرها على جنس المخلوقين. فينبغي أن نفرق بين هذا وبين ذا، لأن يوجد إخواني في الله من المبتدعة، من أهل أهواء، من يصطاد في الماء العكر، فإذا لبس أو حدث للناس لبس عليهم، فيأتي مذهب المشبهة ويقول هذا هو مذهب أهل السنة، وهذا كذب. فمذهب أهل السنة واضح، إجراء النصوص على ظاهره على وجه يليق بالله، لا تكييف، لا تعطيل، لا تحريف، لا تمثيل. المذهب الثاني مذهب الممثلة أو المشبهة، هم إجراء النصوص على ظاهرها لكن جعلها على جنس المخلوقين. المذهب الثالث قول من قال بإجراء النصوص على خلاف ظاهرها، إجراء النصوص على خلاف ظاهرها. كيف على خلاف ظاهرها؟ قالوا نعم، قال أن ظاهر النص ممتنع عن الله، ظاهر النص ممتنع عن الله، فأدخل عقولهم في هذا الباب، يأتون إلى صفة من صفات الله جل وعلا قالوا لا يمكن ولا يعقل، وهذا من المستحيلات في حق الله جل وعلا أن يتصف بهذه الصفة. فما الذي فعلوا؟ فابتكروا أقوال يؤولون فيه هذه الصفة، فسموا حينها بالمؤولة، سموا حينها بالمؤولة. فالمذهب الثالث هو قول من قال إجراء النصوص على خلاف ظاهرها، يأتوا إلى صفة يقول هذه الصفة تستحيل على الله، ما الحل؟ نأتي نؤولها إلى معنى آخر. مثاله ما يتعلق بصفة اليد لله جل وعلا، فقالوا صفة اليد لله ممتنع عن الله، إذن ماذا فعل؟ قال نؤولها، نأتي بمعنى آخر. ما معنى اليد؟ قال بمعنى القوة، بمعنى القوة. الرؤية، إثبات الرؤية لله عز وجل، قالوا هذا يستحيل إثبات الرؤية والبصر لله، فما معناها؟ قال معنى الإحاطة والرعاية والعناية. فهؤلاء مؤولة، وهؤلاء ضلال، ضلال من جهتين. الجهة الأولى أنهم جاءوا إلى صفة من صفات الله وقالوا أن الله لم يردها، لم يردها، هذا تقول على بغير علم. ثم الطامة أنهم جاءوا بمعنى من جيوبهم ومن رؤوسهم، قال ربنا أراد هذا المعنى، وهذا كذلك تقول على الله بغير علم. فالمقدمة الأولى تقول على الله بغير علم عندما أنكروا هذه الصفة، والأمر الثاني عندما جاءوا بالمعنى البديل، فهذا كذلك تقول على الله بغير علم. هذا المذهب الثالث، ومذهب ماذا؟ المؤولة. المذهب الرابع، المذهب الرابع هم قوم سكتوا، سكتوا عن هذا الباب مطلقا. في باب الأسماء والصفات قالوا ما نتكلم فيه. يا أخوان، طب ما معنى هذه الأسماء والصفات؟ قالوا الله أعلم، نكل علمه إلى الله جل وعلا. الله سميع، إيش معنى الله سميع؟ قالوا الله أعلم، يعني إثبات سمع يحتمل، إثبات البصر يمكن، إثبات قوة قد يكون. إذا ما معنى؟ قال ما ندري، نحن لا ندري شيء. وهو ماذا سموا بالمفوضة، فوضوا باب الأسماء والصفات لله، قال ما ندري عن شيء. تأتيهم بأي اسم وصفة لله جل وعلا، قالوا ما نعرف، تقولون كذا يحتمل، كذا يحتمل. وهذا إخواني في الله، وإن كان مذهب قد انتشر عند طائفة من الناس بحجة أن هذا مذهب فيه تنزيه لله، بل هذا بالعكس، هذا قول خبيث، قول خبيث. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول وقول المفوضة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انظر، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقول المفوضة من شر أقوال المبتدعة والإلحاد، أقوال البدع والإلحاد. لماذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد؟ لأن بهذا المذهب كونك تقول الله أعلم الله أعلم، بمعنى كلامك أن الله خاطبنا في كتابه بكلام منعيه ما نعرفه. تقرأ القرآن، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إيش يا عبد السميع؟ الله أعلم. إيش البصير؟ الله أعلم. ما معنى القوي؟ الله أعلم. وهو الحي؟ الله أعلم. وهو علام الغيوب؟ الله أعلم. الله أعلم. إذن إيش؟ الله خاطبنا بإيش؟ بكلام ما نفهمه. ربنا جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، نعرف لغته، نعرف المعاني. أما أنك تحجم يا عبد الله مطلقا، فهذا قول ضلال. وللأسف قد دخل في هذا الباب، لا أقول عامة الناس، بل حتى بعض الدعاة، من كبار الدعاة، من كبار القادة، ممن دخلوا في سلك الدعوة وتزعموا جماعات، دخلوا في مضمار هذه البدعة الشنيعة، واعتنقوا باب ماذا؟ التفويض، بحجة أنه تنزيه. لا يا عبد الله، هذا ليس تنزيه، بل هذا تجهيل لكتاب الله جل وعلا ولسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. المذهب الخامس في هذا الباب وهو مذهب المعطلة، وهو من أنكر باب الأسماء والصفات، جحد هذا الباب وعطل هذا الباب وأنكر هذا الباب، وسموا بالمعطلة لأنهم قد ماذا؟ عطلوا باب الأسماء والصفات. وهؤلاء درجات، وهؤلاء درجات، منهم الغلاة ممن أنكر الباب الأسماء والصفات جملة وتفصيلة كالجهمية، ومنهم من أنزل درجة ممن أثبت الأسماء وأنكر الصفات كالمعتزلة، ومنهم أقل درجة وهم ماذا؟ بين مقل ومستكثر، ويجمعهم جامع المعطلة ممن عطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. فهذه إخواني في الله خلاصة المذاهب الخمسة والجهات الخمسة التي عليها الماذا الناس في باب الأسماء والصفات. وعلمنا أن المذهب الأول ومذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الأسلم والأعلم والأحكم. ثم المؤلف رحمه الله تعالى هنا مثل بماذا؟ باستواء الله جل وعلا. قال على عرشه استوى وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى الاستدلال بإثبات صفة الاستواء لله جل وعلا، وهذا مقتبس، قوله مقتبس من قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. وقد جاءت هذه الآية في سبع مواضع من القرآن، في سبع مواضع من القرآن. ولست في مقام ذكر ما يتعلق بإثبات السلف للفظ الاستواء، وأن الاستواء في القرآن يأتي مطلق ويأتي مقيد ويأتي مقيد بإيلة ويأتي بعلى، لكن هذا ليس محله وليس هذا مما نريده في دروسنا، عبارة عن تبسيط المسائل المعتقد. فلكن ننبه على الأمر، وهو ربنا يقول الرحمن على العرش استوى. نطبق الآن الطوائف الخمسة كيف تعامل مع هذا الصفة. ربنا يقول الرحمن على العرش استوى. نأتي المذهب الأول، مذهب أهل السنة والجماعة، ما تقولون؟ قال نثبت لفظ استواء لله جل وعلا، فربنا على عرشه استوى، لكن باستواء يليق بكمال جلاله، من غير تحريف، من غير تعطيل، من غير تكييف، من غير تشبيه. وهؤلاء ماذا؟ سلموا، ما أدخلوا نفوسهم ولا عقولهم ولا استدركوا على رب العالمين، سلموا لماذا؟ على ظهر النصوص. المذهب الثاني الممثلة، ما تقولون في الرحمن على العرش استوى؟ قال نقول به، نقول بأن الرحمن على العرش استوى، لأنهم يقولون بإجراء النصوص على ظاهرها، لكن بإضافة شرط، وهو ماذا؟ قال لكن استواءه كاستواء المخلوقين، استواء كاستواء المخلوقين، وهذا هو الضلال المبين. المذهب الثالث وهو مذهب المؤولة، ما تقولون في الرحمن على العرش استوى؟ قالوا مقول الاستواء هذا اللفظ، هذا النص ليس على ظاهره، كما ذكرنا ليس على ظاهره، هذا يستحيل على الله جل وعلا، إذا ما تقولون. قال نأتي بمعنى آخر، ما معنى الاستواء؟ الاستيلاء، معنى استوى بمعنى استولى، وهذا كما قلنا، وهذا الضلال من جهتين، كونه نفى صفة عن الله ثم أتوا بمعنى من أنفسهم وأثبتوا لله، فهو ضلالهم مركب من أمرين اثنين. المذهب الرابع مذهب المفوضة، كما قلنا مذهب سلس واسع أفيح، يجرك إلى باب عظيم من أبواب الضلال. ما معنى الرحمن عرش استوى؟ الله أعلم. طيب أخوان، الاستواء باللغة العرب العلو والارتفاع، قد يمكن يحتمل هنا ويحتمل لغيره، فماذا جعلوا النصوص عبارة عن كلمات كأن لغة أجنبية، ما نع القرآن أبدا، إنما جعل القرآن ماذا؟ تلفظ باللسان، تقرأ دون وعي ودون كذلك فهم وإدراك لكلام الله، وهذا كما قلنا قول مبتدع مستحدث. وقول الخامس وهو قول المعطلة، الرحمن على العرش استوى، نفى الاستواء عن الله جل وعلا. فهذا إخواني في الله خلاصة هذه المسائل، وإلا تحت مباحث، لكن يكفينا ما ذكر. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.